بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوله فسألني من السؤال وهو الطلب بعض الإخوان، في بعض النسخ بعض إخواني، والمراد بالأخوة هنا الأخوة في الدين، ممن كانوا مهتمين بهذا العلم الشريف الكريم. وذكر بعضهم احتمالا آخر أن تكون الأخوة هنا هي أخوة النسب، والأول أصوب. وذكر العلماء اسم هذا السائل، فمنهم من قال هو عز الدين ابن جماعة، ومنهم من قال هو الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الزركشي، ومنهم من قال غير ذلك. والمهم أن الحافظ يبين سبب تأليفه النخبة في علم الأثر، أنه بسؤال من بعض إخوانه وأحبابه. ونرى هذا كثيرا في تصانيف أهل العلم، فالواسطية رجل جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من واسط، فسأله عن اعتقاد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فكتب له هذه العقيدة التدمرية، رجل من أهل تدمر، الحموية من أهل حماة، وهكذا. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك. تقدم معنا تعريف التلخيص، وأنه بيان المهم بلفظ غير مخل. أن أبين له لهذا الأخ السائل ولغيره المهم من ذلك، المهم. وهذا فيه أن طالب العلم في علوم الوسائل يركز على الأهم والمهم، لأن كثيرا من المباحث قد لا تنبني عليها أحكام ولا يكون لها عظيم ثمرة، فهنا طالب العلم يركز على ما فيه الفائدة وما كان ذا أهمية. وقوله من ذلك أي مما ذكر من التصانيف الاصطلاح، ومما ذكر في كتاب ابن الصلاح. نعم، قوله فلخصته أي لخصت المهم، جاء إلى هذه الكتب فلخصها وذكر المهم منها، وهذا يبين لك أهمية النخبة وشرحها. ومن الملخص؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو إمام من أئمة الفن. والتلخيص استيفاء المقاصد بكلام موجز، التلخيص استيفاء المقاصد، يأتي يجمع هذه المقاصد ويستوفيها حقها، لا بلفظ مطول وإنما بلفظ موجز، فيجعل هذا الملخص في غاية الأهمية. لذا قال فلخصته في أوراق لطيفة، أوراق قليلة يسيرة، سميتها هذه الأوراق اللطيفة اليسيرة القليلة، وسمى هذا التلخيص المهم لمهمات الفن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. النخبة بالضم فعلة بمعنى المفعول، أي ما ينتخب ويختار. فالحافظ ابن حجر اختار هذه المباحث المهمة من كتب الاصطلاح. وقوله الفكر بكسر الفاء وفتح الكاف جمع الفكر، في مصطلح أي مصطلح عليه وتعارف عليه في هذا الفن أهل الأثر، والأثر لغة البقية، واصطلاحا كما سيأتي معنا المبحث. وعرفه بعضهم الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة، ومنه شرح معاني الآثار لاشتماله عليهما على الأحاديث المرفوعة والموقوفة، وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف. نعم، إذن الأثر الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة، وهذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد. قال: على ترتيب ابتكرته، لأنه رتب النخبة على ترتيب مفيد، فأتى بمباحث الإسناد والمتن والإسناد والمتن معا كما سيأتي معنا. قوله ابتكرته أي لم أسبق إليه، من ابتكر الشيء إذا أخذ باكورته وهي أوله، بمعنى اخترعته. ومن هنا نعلم أن الترتيب لعلوم الاصطلاح الأمر فيه سهل، فكثير من علماء الفن ساروا بسير ابن الصلاح في مقدمته. والحافظ يقول أنه رتب هذه النخبة على ترتيب لم يسبق إليه، فلكل مرتب وجهته ومقصده وما يراه مناسبا. وسبيل أي طريق انتهجته، أي جعلته لي منهجا وطريقا. ويستفيد طالب العلم من ذلك أنه إذا اصطلح اصطلاحا لنفسه أو خالف المعهود في ترتيبا أنه يبينه في مقدمته لهذا الكتاب، فجعل هذا الطريق منهجا له يسير عليه في نخبته. قال: مع ما ضممته إليه، ما ضم وجمع إليه إلى هذا الترتيب وإلى هذا السبيل الذي انتهجه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. إذن يبين الحافظ رحمه الله تعالى أن في نخبته هذا فوائد نادرة وزوائد مفيدة. فقوله شوارد جمع شاردة، وهي النافرة، والمراد بها هنا ما ذكر في غير مظنته، ما ذكر من هذه الفوائد في غير المظن، ولهذا قال شوارد، شبهها بالشيء الشارد النافر، لأنه لم يكن مع نظائره، فالشاء الشاردة التي تبتعد عن القطيع. يقول: هذه الفوائد الشوارد، لأنه وجدها في غير مظانها، وجدها، وهذا يدل على بحث واستقراء، يدل على بحث واستقراء. فهذا الذي يجد الشوارد الفرائد يدل على استقراءه. قوله الفرائد جمع فريد، وهي واسطة العقد المنفردة في حسنه، فيجعلون في هذا العقد، قلنا الفرائد يعني العقد ما يجعل فيه في وسطه من جوهرة فريدة تزينه، فيقول شوارد الفرائد، هي شاردة، وكونها شاردة في غير مظانها تكون فريدة. ولهذا طالب العلم لما يقف على هذه الفرائد الشوارد يجد لذة عظيمة وفائدة كبيرة. ومن هنا يعلم أن الطالب لا بد له من الاستقراء ليجد هذه الفوائد الشوارد الفرائد. قال: وزوائد الفوائد، أي أنه زاد فوائد على ما لخصه من كتب الأئمة المتقدمين. فهذا يبين لك عظيم هذه النخبة وما فيها من فرائد الدرر وشرائد الفوائد وعظيم هذه الزوائد. ومن الذي زاد هذه الفوائد؟ إمام في هذا الفن. ولهذا قلنا إن النخبة وشرحها يهتم بهذا الكتاب طالب العلم علم الحديث ويتقنه إتقانا جيدا. فرغب إلي جماعة ثانية، رغب أي طلبوا مني جماعة من طلاب علم الحديث ثانيا أي مرة ثانية، أن أضع عليها أي على النخبة شرحا يحل رموزها، أي يبين هذه الرموز، لأن الحافظ لعظيم تلخيصه أتى بجمل شرحها في النزهة وكانت كاسمها نزهة، ويفتح كنوزها. انظر إلى هذا التشبيه البليغ، كأن هذه العبارات وهذه الجمل يعني مغلقة لها رموز معينة، جاء الحافظ فحل هذه الرموز وكنوز موصدة فجاء ففتح هذه الكنوز، والمعنى ما تضمنته هذه الكلمات من معاني، ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، يوضح ويبين ما خفي وكان مستترا على المبتدئ في هذا الفن، ففيه أن المنتهي يفهمها وهو كذلك. فالنخبة إذا قرأها من عنده الحصيلة في علم مصطلح الحديث يفهمها وتظهر له هذه الكنوز وما فيها من لؤلؤ وجواهر ظهورا بينا، وإنما المبتدئ يستشكل بارك الله فيكم ما لا يستشكله غيره، وقد لا يفهم ما كان واضح لأنه في بدء الطريق في هذا الفن. فقوله على المبتدئ نستفيد أن النزهة يقرأها المبتدئ. انظروا إلى عظيم همم هؤلاء، يعني هذا الكتاب الحافل بالعلوم والتأصيل يوضح الحافظ نخبته بنزهته للطالب المبتدئ من ذلك، أي ما ذكر من الرموز والكنوز. قال فأجبته إلى سؤاله، لبى طلبه وأجاب سؤاله رجاء الاندراج أي الدخول في تلك المسالك، جمع مسلك وهي الطريق ما يسلكه الناس وهم يعني أهل هذه المسالك المصنفون في هذا الفن والمؤلفون.
فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك.
قال فبالغت في شرحها، رحم الله الحافظ ابن حجر، وهذا من نصحه ومحبته الخير لطلاب هذا الفن، يقول بالغت في شرحها وبيان معانيها في الإيضاح والتوجيه. الإيضاح توضيح معاني هذه النخبة في هذه النزهة كي يفهمها الطالب المبتدئ فضلا عن المنتهي، والتوجيه لعباراتها التوجيه الصحيح. فالحافظ رحمه الله أكثر من الضمائر وعودها في النخبة وكذا شيئا من ذلك في النزهة، ولهذا إذا قرأت في الشروحات ترى بعض اختلافهم في ذلك. ونبهت على خبايا زواياها، نبه تنبيها واضحا جليا على خبايا زواياها. وقوله خبايا جمع خبية، وهي ما ستر في الشيء المخبى أي المستور. زواياها جمع زاوية، أنه نبه على هذه الفوائد العظيمة تنبيها واضحا جليا، جعلها واضحة غير مخبأة، ظاهرة لا في زاوية. ثم علل فقال لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وهذا مثل يضرب لبيان أن صاحب الشيء أعرف به، فصاحب النخبة هو أعرف بمعانيها من غيره لأنه قد شرحها من شرحها كما تقدم معنا. فيقول صاحب البيت أدرى بما فيه، وفي نسخة بالذي فيه، ذلك أنه يعلم تفاصيل ما في بيته من الأمور المخبأة والأمور الظاهرة، وهذا حكم أغلبي. وإلا فكم من شارح لغير كتابه أظهر من المعاني ما لم يبينه صاحب المباني. نعم، وظهر لي هذا استظهار منه أن إيراده، إيراد الشرح الذي هو النزهة على صورة البسط والنشر أليق، بأن يمزج بالمتن كما سيأتي، ودمجها، الدمج دخول الشيء في الشيء، ضمن توضيحها أوفق، أي أكثر وفاقا واتفاقا. فسلكت هذه الطريق المسمى بالبسط والدمج، القليلة المسالك، القليلة المسالك أي في دياره، وهذا قول للشراح، أي أنه قل من كان من أهل العلم في بلده يسلك هذه الطريق، ومنهم من قالوا فيما بين المحدثين. وأهل العلم بارك الله فيكم في هذه المسألة لهم طرق، فمنهم من يجعل ما ذكره ابن حجر أنه يذكر الأصل ويذكر معه الشرح مميزا الأصل من الشرح، وهذه أوفق كما قال، وأوضح وأسهل لحصول الفائدة وعدم تشتيت الطالب، فيأتي مثلا فسألني بعض الناس وهو فلان، يجعل مثلا هذا بين قوسين وهو فلان، أن أضع عليها شرحا يحل رموزها، ما كان رمزا خافيا من هذه المعاني ويفتح كنوزها، فيجعل الأصل الذي هو المتن ما بين قوسين، والمتأخرون يجعلون ذلك يعني حبر أقوى بحيث يكون مميزا عن الشرح. وأنا أرى أن هذه الطريقة أوفق وأنفع للطالب، بخلاف مثلا ما يكون المتن في الأعلى والشرح في الأسفل، تراه ينظر في الأعلى ثم ينزل، وفي كل خير، في كل خير. وطريقة ثالثة منهم من يلخص، يأتي بالمتن ويذكر الخلاصة، لكن هذه الطريقة التي ذكرها الحافظ طريقة نافعة ومبسطة وسهلة، سيما للطالب المبتدئ، أن تأتي إلى عبارات المتن فتحلها وتبين معانيها وتحقق المسائل وتمشي، مهمة جدا، ورأيت النفع الكثير العميم. نعم، فهو دمج النخبة بشرحها النزهة كما ترى. نسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.